بسم الله الرحمن الرحيم. قال البيقوني رحمه الله تعالى: تفضل. والمنكر الفرد به راو غدا تعديله لا يحمل التفرد. بعد أن أخذنا ما يتعلق بالمتفق والمفترق وبالمؤتلف والمختلف، ذكر رحمه الله تعالى الكلام على المنكر. والمنكر الفرد به راو غدا تعديله لا يحمل التفرد. ذكرنا في درس سبق أن المنكر يطلق عند المحدثين على أمور وعلى أنواع من أنواع الحديث. فإذا خالف الصدوق الثقات، هذا ماذا يسمى؟ إذا خالف الثقة الثقات يسمى المقبول، إذا خالف الثقات يسمى شاذا. لكن إذا كان الذي خالف الثقات ليس بثقة مثلهم وإنما هو دونهم، يعني كأن يكون صدوقا خالف الثقات، هذا يطلق عليه بعض المحدثين، يطلق عليه لفظ المنكر، أن يكون الصدوق يخالف الثقات، هذا إطلاق من إطلاقات المنكر. إطلاق آخر ما أشار إليه المؤلف: تفرد من لا يحتمل التفرد، كأن يأتي صدوق أيضا ليس بمكثر عن شيخ مكثر فينفرد عن الأثبات المكثرين من تلاميذ ذلك الشيخ، ينفرد عنهم بذكر حديث لا يذكره إلا هو، هذا تفرد الصدوق. فتفرد الصدوق في مثل هذا الحال يطلق عليه المحدثون اسم المنكر، فيقولون هذا منكر، فلان مكثر كالزهري ومالك وهكذا أيضا سفيان وهكذا قتادة مثلا. فإذا أكثر، فإذا جاء شخص صدوق لا يحتمل أن ينفرد ويتفرد عن ذلك الشيخ، جاء بحديث لم يذكره الثقات الأثبات من تلاميذ ذلك الشيخ، أطلقوا عليه اسم المنكر. والنكارة في ذلك كأنهم يقولون: أين تلامذته الأثبات الذين أخذوا عنه الحديث ولزموه؟ ذهب عنهم الحديث حتى يوجد عند هذا الراوي الصدوق الذي لم يروي عن ذلك الشيخ إلا بضعة أحاديث، فهذه قرينة قوية على النكارة. ولهذا قال: والمنكر الفرد به راو غدا تعديله لا يحمل التفرد. فإذا كان الذي تفرد يحتمل التفرد، كأن يكون الذي تفرد بهذا الحديث صالح بن كيسان عن الزهري، أو الذي تفرد بهذا الحديث كذلك شعبة عن قتادة، أو يحيى بن سعيد القطان عن الثوري، نعم يقبل. نعم، إذا كان أهلا للتفرد فإنه يقبل، حديثا تجده من طريق شعبة عن قتادة عن أنس، هل تقول نتوقف حتى ننظر هل تابع شعبة عليه هشام وسعيد بن أبي عروبة؟ الجواب لا، لأن شعبة ممن يحتمل أن ينفرد لكثرة روايته عن قتادة ولإمامته وثقته في هذا الباب حتى لقب بأمير المؤمنين في الحديث، فهذا يحتمل التفرد، لا تحتاج أن تسأل هل تابعه عليه أحد أم لا. ولهذا بعض الأحاديث التي أعلها بعض الحفاظ من هذا الباب، كحديث رحم الله امرأ صلى قبل العصر 4، الراوي عن ابن عمر تفرد بهذا الحديث عنه، فمن أعله قال أين تلاميذ ابن عمر؟ نافع الذي روى عن ابن عمر مئات الأحاديث، وسالم الذي روى عن ابن عمر مئات الأحاديث، وغيرهم من تلاميذ ابن عمر المكثرين، أين هم عن رواية هذا الحديث حتى يرويه راو لا يعرف بالرواية إلا بعدد يسير من الأحاديث ومنها هذا الحديث؟ فجعل بعضهم هذا الحديث في قسم المنكر، أنكروه من هذا الباب. كذلك أيضا قد يطلق المنكر فيما استنكره أهل العلم من الروايات المنكرة التي تدخل تحت المتروك أو تحت الضعيف جدا. ثم قال: متروكه ما واحد به انفرد، وأجمع لضعفه فهو يرد. أين أصحاب العروض؟ لو قطعتم هذا البيت: متروكه ما واحد به انفرد وأجمع لضعفه فهو يرد، لو حركتم الهاء انكسر الوزن، لو حركتم الهاء انكسر الوزن، فلزاما تسكين الهاء فهو يرد لأجل استقامة الوزن. المتروك يقول: ما واحد به انفرد وأجمع لضعفه، أي من فرد به ما من أجمع على ضعفه، انفرد به ما من أجمع على ضعفه. فالضعيف جدا إذا روى حديثا عن النبي عليه الصلاة والسلام ماذا يقال في حديثه؟ يقال حديث متروك، يقال حديث متروك، متروكه أي المتروك. ما واحد به انفرد وأجمع لضعفه، إذا أجمع على ضعف الراوي تواردت أقوال أهل الحديث في أن فلانا ضعيف جدا، ذاك يقول ضعيف جدا، وذاك يقول لا يعتمد عليه، ذاك يقول لا يؤخذ لا يتابع على حديثه، وآخر يقول ليس بثقة، ثالث يقول ليس بشيء إلى آخر، أجمع على ضعفه، هذا يقال حديثه متروك. حديثه ماذا؟ متروك. والمتروك لا يصلح في الشواهد والمتابعات، لا يصلح في الشواهد والمتابعات، والشاذ لا يصلح في الشواهد والمتابعات، وما حكم عليه بالنكارة أيضا لا يصلح في الشواهد والمتابعات، لأن هذه الأحكام تخرجه عن الاعتبار. الشاذ حكموا عليه بأنه خطأ، فكيف يكون الخطأ عاضدا للصواب؟ فلا يصلح في الشواهد والمتابعات. فإذا صحح الحديث الشاذ فمعناه أن حكم من حكم عليه بالشذوذ ليس كذلك، لكن قد يقال في حديث هو شاذ من رواية فلان وثابت من رواية فلان، شاذ من رواية فلان وثابت من رواية فلان. مثال ذلك أن يروي الحديث صحابيان، فرواة الصحابي الأول يذكرون الحديث ويتفقون على زيادة فيه، ورواة الصحابي الثاني يذكرون طرفا من الحديث ولا يذكرون تمامه، إنما انفرد واحد منهم بأن ذكر تلك الزيادة، فقد يحكم أهل العلم على زيادة الراوي في حديث فلان بالشذوذ، مع كون الحديث ثابتا عن صحابي آخر من دون ضعف، هذا يكون شذوذا نسبيا. ثم قال: والكذب المختلق المصنوع على النبي فذلك الموضوع. والكذب المختلق المصنوع على النبي فذلك الموضوع. إذن تدلى من المنكر إلى المتروك إلى المكذوب، فالمنكر ما كان من خطأ من الراوي، المتروك ما كان من ضعيف جدا وقرب من حال الوضع فيكون شبه موضوع، أما الموضوع فهو صريح الوضع أن يرويه من كذب فقيل فيه كذاب يروي حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم يختلقه لا يرويه غيره، هذا الذي قيل عنه كذاب إذا روى حديثا يقال حديثه موضوع، وإذا روى حديثا مع غيره فلا عبرة بروايته لأنه لا يصلح لا في شواهد ولا متابعات، وجوده كعدمه، وإذا انفرد برواية حديث يقال هذا حديث موضوع في سنده فلان الكذاب. والكذب المختلق أي المفترى، المصنوع أي الذي صنع وألف وجمع من تأليف ذلك الراوي عن النبي عليه الصلاة والسلام على النبي فذلك الموضوع. وذلك طرق وضع الحديث أو أسباب وضع الحديث كثيرة، فمنها الكذب المعروف الذي هو من إدخال الملحدين الذين صلب بعض الرواة بعضهم في الزندقة، زنادقة أرادوا أن يدخلوا في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ما ليس منها. ومن أسباب الوضع تقوية البدع أو تقوية المذاهب، فبعضهم كان يضع الحديث تقوية لبدعته، قال الشافعي أقبلوا رواية المبتدعة إلا الخطابية فإنهم كانوا يكذبون، وبعضهم يتأول ويقول النبي صلى الله عليه وسلم قال من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، قال هذا في من كذب عليه ونحن لا نكذب عليه إنما نكذب له، فرق بين من يكذب عليه ومن يكذب له، كيف تكذبون له يكون الناس قد ضعفوا في عبادة من العبادات أو في أمر من الأمور فيأتي بحديث موضوع في ذلك الباب وينشره لأجل أن يحث الناس عليه، يحث الناس عليه أنت كذبت، قال أنا ما كذبت على النبي كذبت له من أجل أن تشجع الناس في هذه العبادة، هؤلاء كذابون، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، وهذا كذب على النبي صلى الله عليه وسلم، ولست مخولا أن تكذب له فإن شريعته تامة كاملة فيها ما يشفي ويكفي. وكذلك بعض المبتدعة أو بعض من يقوي مذهبه مثل ما ذكروا عن بعض الحنفية أتباع أبي حنيفة لما رأى الناس اتجهوا إلى الشافعي وأخذوا عنه وعن مذهبه، ألف حديثا مكذوبا، فقال بسنده المكذوب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يفتري عليه أنه قال: سيكون في أمتي رجل هو أضر عليهم من إبليس يقال له محمد ابن إدريس، وأبو حنيفة سراج أمتي، وأبو حنيفة سراج أمتي، وأبو حنيفة سراج أمتي. هذا حديث رواه بعض الحنفية لأجل أن يحطوا من مذهب الشافعي وأن يرفعوا من شأن مذهبهم. وطرق معرفة الحديث الموضوع هذه يعرفها أهل العلم، منها ركاكة اللفظ، ركاكة الألفاظ، بأن يعرف، بأن يدرك المدرك أن هذا اللفظ لا يمكن أن يكون من النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها كذلك مخالفة أصول متفق عليها جاء بها النبي عليه الصلاة والسلام جاءت في شريعته إلى آخره، أشياء ذكرها أهل العلم فيما في طريقة كشف الحديث الموضوع، وليس منها مخالفة العقل فقط، فبعضهم يقول ما خالف العقل فهو حديث الموضوع. كيف خالف العقل؟ يأتي يقول حديث الذباب حديث الموضوع، فليغمسه في الذباب، إذا سقط الذباب في شراب أحدكم فليغمسه، قال حديث موضوع يخالف العقل. عقل من هذا الذي يخالفه؟ هذا يخالف عقل من لا عقل له يدرك به الحقائق. فالمقصود بذلك أن طرق كشف الحديث الموضوع قد بينها أهل العلم في الكتب الموسعة. ثم قال: وقد أتت، أي هذه المنظومة، كالجوهر المكنون يمدح نظمه، وهو نظم رائع، ويعني كتاب للمبتدئين جيد. سميتها منظومة البيقوني، فوق الثلاثين بأربع أتت أبياتها ثم بخير ختمت، أي أبياتها 34 بيتا. فهذا من أول ما يحفظ ومن أول ما يدرس في علم مصطلح الحديث. إن شاء الله تعالى سنفعل مراجعة لما سبق، نفعل مراجعة لما سبق، العشرة الأبيات الأولى 11 بيتا، أو نجعلها كم، تسعة أبيات، إلى قوله: وما بسمع كل راو يتصل إسناده للمصطفى فالمتصل. إلى هنا ستكون المراجعة الأولى، أنتم راجعوا ونحن سنفعل أسئلة شفهية مشافهة، ثم بعد ذلك ربما نكتب لكم أوراقا إذا ناسب. نعم، غدا الخميس، السبت أحسن. طيب، غدا سنأخذ في الملخص وفي المدخل، والسبت إن شاء الله تعالى نراجع البيقونية. أصحاب الإملاء غدا، إعادة الاختبار لأصحاب الإملاء غدا، وأيضا الإخوة ينتبهون إذا مشى أحدهم لا يخطو على الكتاب، كتب لا يخطى عليها، يمشى من جوارها من جوانبها، يزاح الكتاب وامشي. بارك الله فيك. نعم يا عبد الرحمن، موضوع ما يفهم ما معنى حديث موضوع، بعض العامة يقال له مكذوب، مكذوب على النبي عليه الصلاة والسلام. طيب، نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.